రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
అహ్లన్ వ మర్హబాకుమ్ ముస్తమిఈ الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندويين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عارف من مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين في المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية، وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المرافق الصحية التكاليف عالية جدا.
يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
هجوم وسيرات الجيش على منطقة غر الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجا لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر الحسن.
طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم حاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اولي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، إذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل، ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاء شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع، ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية، وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدا خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده، وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود، وقاطعناها واعتذرنا عنها وأيضا اعتزلت قوى أخرى مثل إعلان نيروبي، كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وأيضا هنالك قوى كثيرة أنا عرفت إنها ما مشت، وده بيبقى حوار ما عنده معنى إذا الأطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم وأساسي ورائع ومرجح، أنت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول، يعني كل الأطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد، نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط، ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق، الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني، والتجاوزات اللي عملت الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه إن احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
وتحدث كذلك لدبنجة الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دائرة تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر، وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر، وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل، ناس برهان ديل دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية احنا عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دائرة تغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساعة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه، صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس تطور بينذر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي. بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية، وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل هشاشة المشهد الأمن على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتجراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومعاسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدواراً قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيداً خطيراً في استهداف المرافق المدنية واستخفافاً متزايداً بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوا أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل
ثلاث أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمد ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل الناس شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقاد أمس لحل بعض مشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. هي راكوبة عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية، ولم يتعرف حتى على لمس بعض الجسامين، لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم الشباب برحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير أنك أنت بس يعني مبررها واحد بس أنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. وحتى المواطنين ذاته ما هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، تكون يعني أمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزلوا المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لي صيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس او مكاتبنا التعليميه على اساس انه نقدر نعرف، لان احنا بالنسبه لنا العدد الكلي لغايه نهايه العام الدراسي في حدود كل المعلمين بكل المراحل في حدود 5000 وشويه، ولكن نتوقع في انه في هذا العام حيكون هنالك زياده للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عمليه تعليميه، ولذلك عمليه الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس او في مكاتبنا الاداريه الموجوده في المحليات، ودي افتكر انه مساله مهمه. ايضا إن حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا كلامنا بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دبلو أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في انه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي انا افتكر انه كان قرار سليم، واحنا حقيقة بنأكد في انه احنا مع قرار الرئيس ونعمل في انه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لانه هي الحافز الاساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي احنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في أنه كل الجهات المعنية بالأمر في أنه يخلي لنا هذه المدارس، لأنه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في أنه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني إحنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الإنسانية المطلوبة، ولكن بالضرورة برضو أن الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصورة ضرورية جدا بالنسبة لنا، أنهم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبة لنا. وكذلك بيأكد في أن استمرارية التعليم هي وجود خدمة مدنية معافى ووجود استقرار أمني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل أنه مسألة بتأخذ في الحسبان. كذلك أنه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب أنه يراجعوا أسماءهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الأسبوع القادم بإذن الله يعني يجب عليهم أنه يراجعوا أسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعة مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسة الوزارة، وكذلك يمكن مراجعة مدراء التعليم بالمحليات أساسين يتأكدوا في أنه من أسماعهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في أن الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جدا بنركز عليها، أنه ما في طالب يتحرك من مدرسة يوزع فيها إلى مدرسة آخر إلا بعد مراجعة مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسة الحكومية اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إن زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في انه يبرز شهاده او استماره النجاح اللي بيستخرج من اداره الامتحانات برئاسه وزاره التربيه، ودي برضه مساله مهمه جدا، لانه يعني كثير من الاحوال بيواجهنا بعض المشاكل في طلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحله المتوسطه، وبالتالي دي مساله مهمه جدا، اي مدرسه وخاصه زملائي في المدارس الخاصه ضروري جدا في انه ما يستقبل اي طالب ما لم يكون هنالك شهاده او استماره نجاح من من اداره الامتحانات، وكذلك موافقه شؤون الطلاب والمدارس في رئاسه وزاره التربيه والتعليم، على اساس انه على الاقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيره النظيفه بالنسبه للعمليه التعليميه اللي احنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي المركز لا يعمل بسعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بسعة تشغيلية جزئية من شأنها أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن مبادرة أطلقها اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان، وتهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب الأستاذ محمد عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، حدثنا بداية عن هذه المبادرة، متى انطلقت وما أبرز الدوافع التي قادت لإطلاقها في هذا التوقيت؟
أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، وتحياتنا لراديو دبنجا وللمستمعين لراديو دبنجا على طول ربوع الوطن وطننا السودان. نحن بصراحة الاتحاد شباب محلية الدبب، ومحدثكم محمد عثمان رئيس الاتحاد. وطبعا كالعادة اتحادات الشباب هي جزء من تكوين المحليات ومنظمة المجتمع المدني معنية بقضايا الشباب وتكامل دور الشباب مع المجتمع ومع الحكومة.
نعم.
والاتحادات طبعا قديمة وموجودة، لكن يمكن نحن دورتنا انطلقت في 25 أبريل الفات، وبعد ذلك انعقدت الجمعية العمومية وجينا عبر الانتخابات حتى نعمل لتحقيق أهداف الشباب في فترة ودورة محدودة، بعد ذلك إن شاء الله تاني بتدور العملية الانتخابية وبيجوا طاقم جديد وواصلوا في الرسالة. والاتحاد الشباب طبعا بالضرورة يركز على قضايا السلام وقضية مكافحة خطاب الكراهية.
نعم.
وبالتالي بدأنا خطوات وبعض الأنشطة، ويمكن أخيرا يعني أنتجنا فيديوهات قصيرة مصورة سكتشات للتوعية، هي تخاطب بشكل غير مباشر المجتمع تمهيدا لبعد ذاك المخاطبة المباشرة في الأسواق وفي أماكن التجمعات العامة وفي كمحاضرات أو ندوات رسمية إن شاء الله.
نعم، في حاجة خلت الشباب مثلا في محلية الدباب إنهم يعني تبدو خطواتكم أو تبدو دورتكم ببرامج محددة، يعني مثلا برنامج بتاعت السلم المجتمعي كان الهدف الأساسي بالنسبة لكم، في دوافع من وراء الكلام ده؟
والله طبعا أستاذ، بالتأكيد الحالة السودانية عموما، يعني بغض النظر عن محلية الدباب، الحالة السودانية عموما، يمكن السودان بينتقل من حرب إلى حرب طيلة 70 عاما، وكل مرة الناس يعني يعتقد أنه الأمور تمهدت وجاء السلام والناس يغنوا للسلام، سرعان ما يتفاجأ الشعب بنسخة جديدة من حرب أعنف من الأولى. وكذلك المنطقة برضو في غرب كردفان هنا محلية الدباب، التركيبة الاجتماعية إضافة للمشاكل العامة في الوطن، في بعض يعني المنطقة مؤهلة أحيانا لنزاعات قبلية، لإشكاليات أسرية، ودي كلها حتمت علينا نحن أنه الدور بيحتاجين لمجهود أكبر، فرض نحن نقدم مجهود أكبر من بقية السودانيين ونتهي، لأنه نعتقد أنه الإشكال عندنا طبقة المشكلات الوطنية الكبرى، وثاني حتى المجتمع بيعاني من مهددات محلية داخلية وعلى رأسها المشاكل القبلية. الحمد لله الآن ما عندنا، لكن سبق وكانت ونحتاج للوقاية منها.
نعم، طيب العوامل اللي قاعد تساهم في تصاعد خطاب الكراهية شنو يعني من وجهة نظركم أنتو، يعني بالذات في الآونة الأخيرة مع التصاعد حرب ويعني بالذات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك؟
والله يا أستاذ أمين، أول حاجة خطاب الكراهية ده هو في المقام الأول يعني بينبع من الجهل، المجتمع الجاهل، وعلى حسب نسبة جهل المجتمع، المجتمع جاهل بنسبة 100%، جاهل بنسبة 50%، جاهل بنسبة 5%، دائما منبع خطاب الكراهية نحن نعتبره هو الجهل، وبل خطاب الكراهية في هو ذاته مؤشر على التخلف، كلما كانت المجتمعات متخلفة كلما هي وجدت نفسها غارقة في خطاب الكراهية زايد الحروب العنف، وخطاب الكراهية بيصدر أساسا تحت الضغط في حالة الغضب. نعم. يكون الإنسان هو بيحمل البذرة بتاع خطاب الكراهية، لكن إذا كان الوضع مستتب والحالة مستقرة ما بتظهر، لكن في لحظة النزاع سواء كان نزاع بين شخصين أو نزاع بين مجموعة أو نزاع كبير تحت الضغط طوالي بيطير، تعتبر بيئة خاصة وبيزدهر فيها خطاب الكراهية سواء كان بقصد أو بدون قصد.
طيب أنتوا كشباب هس يعني عندكم طموح وخطط أنكم تواجهوا الإشكالية دي، يعني قبل ما تتفاقم، يعني أنتوا عندكم نظرة مستقبلية أو حاجة استباقية وقائية، استندتوا إلى شنو يعني الآليات بتاعتكم أو الأنشطة والبرامج الممكن تقوموا به عشان ما تحاربوا به خطاب الكراهية وتنشروا ثقافة السلام في المجتمعات هناك؟
بالفعل أستاذ أمين، نحن ما عندنا خيار إلا يكون عندنا طموح، يعني لا يمكن، صحيح حالة الإحباط واليأس عندنا في السودان عموما يعني مسيطرة وشديدة، لكن نحن الحمد لله نحتفظ بالطموح، لأنه في النهاية نحن دي مجتمعاتنا ووطننا ويستحق، وبنراهن على معالجة مخاطبة الأسباب المشكلة زي ما قلنا، بما أنه المشكلة نابعة من الجهل ونابعة من التخلف ونابعة من الحرب، نحن حنتحرك في المقام الأول في رفع الوعي، في رفع الوعي، لأنه رفع الوعي هو بيحصن الإنسان من أنه يكون هو في نفسه مصدر لخطاب الكراهية، أو حتى يعني يتعاطف وينخرط في اتجاه خطاب الكراهية، ونحن في نفس الوقت بندعو للسلام. نحن الآن كشعب سوداني بنفتكر أن السلام الفوري والآني هو رغبتنا نحن كشعب، أما إذا أي شخص آخر هو بيدعو لحالة الحرب وبيرفض السلام، ده هو بشكل أو بآخر هو عدو للشعب السوداني، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، والجنة هي دار السلام، ولن يدخلها الناس حتى إلا إذا أفشوا السلام بينهم. فنحن بنعمل على التوعية وبنساعد المؤسسات التعليمية على أساس التعليم برضو ينهي الجهل، وبندعو للسلام، وفي المستقبل بنضغط على الحكومة وبندفع مع الحكومة على أساس أن العملية دي لابد برضو يكون في تشريعات وقوانين لمكافحة.
نعم.
لأنه في النهاية حيكون في ناس عمليات التوعية لوحدها ما بتقنعهم أو ما بتردعهم، فدول بيحتاجوا لردع بالقانون.
في شريحة محددة أنتم بتركزوا عليها مثلا؟
نحن طبعا يا أستاذ بالأساس بنركز على شريحة الشباب، شريحة الشباب لأنها هي الشريحة النشطة والمتفاعلة والحية، وربما يعني المستقبل الشباب هم حيكونوا على سدة المجتمع، يعني حيكون منهم الآباء في المستقبل ويكون منهم المدراء وغيرهم. بعد ذلك عبر الشباب يعني مجهوداتنا إذا ربنا يسهل وبيلقينا يعني مقدرات بتمتد لتصل إنه الكبار وتصل التلاميذ والطلاب في المدرسة وغيرهم. نعم. لكن مدخلنا الأساسي هو الشباب.
نعم. طيب بتعتقد إنه في من خلال يعني بداياتكم وترتيبكم للعمل البسيط اللي أنتوا قمتوا به، سواء كان مخاطبة المشاكل على شكل مسرحيات أو تصوير بتاعت مقاطع بتاعت فيديو، لاحظتوا منه مثلا في استجابة من الشباب، في استجابة من المجتمعات للأنشطة اللي أنتوا قمتوا بها؟
نحن ما عندنا آلية مثلا واضحة كده للقياس، لكن عندنا ملاحظات. مثلا يعني أخواننا الشباب كثير بنلاقيهم معجبين جدا بهذا الاتجاه وبيحفزوا إنه الناس تستمر في هذا الاتجاه، ويعني لقية الحاجة دي إشادات سواء كان الشباب والآخرين وتفاعلوا معنا، يعني والله حتى من المجتمعات الجارة بالنسبة لنا يعني تفاعلوا معنا وقالوا إنه ده مدخل نحن يمكن نبني عليها ونقدر يعني نتواصل وننتج أشياء متبادلة على أساس إنه نسجل. فالآن المؤشر الوحيد إنه الحاجة دي لاقت إشادات ولاقت ترحيب وقبول، وكل والجميع يعني بصراحة بيقول لنا يا أخي استبروا إلى مزيد من الفيديوهات القصيرة دي، بعد ذلك مدبوعة بالمخاطبات المباشرة.
نعم. طيب أنتوا قادرين تصلوا للفئات دي كيف، أو للجمهور هناك بتصلهم كيف؟ عندكم مثلا مجموعات بتاعة واتساب بتنشروا محتواكم ده، بتنشروا كيف، توصلوا كيف للناس؟
حاجات من قبيل الفيديوهات القصيرة دي عندنا صفحة رسمية منصة باسم اتحاد شباب محلية الديوم على الفيسبوك، بننتج هذه المواد وبعد ذلك بتنشر أولا في المنصة، بعد ذلك بتوزع في وسائط الواتساب وبيشاركوها الناس على صفحاتهم الشخصية وكذا، لأنه نحن بشوية كده زي الوصول المباشر الآن والوصول لإدارياتنا فيه شوية صعوبة، لأنه بيحتاج لتمويل وتكاليف، والاتحادات طبعا زي ما معروف بالنسبة لكم ما عندها موارد ثابتة، فنحن ذات الوسائط دي بصراحة يعني قصرت لنا المشوار، بقت لنا أقرب خيار بديل.
في تحديات كثيرة إنكم تصلوا للناس، وكان على من الناحية المادية أو التحرك ذاته بالنسبة للناس اللي بينفذوا المبادرة، تكاليف وما إلى ذلك.
بالفعل في تحديات، التحرك والتنقل هو تحدي كبير في المقام الأول، لأنه أنت عشان تقدر تصل ده التحدي الأول. التحدي الثاني إنك أنت ذاتك بتصل في كم من الزمن، لأن في حاجات بتحتاج لتدخل سريع. فالتحديات الحركة والتنقل لواحدة ناهيك عن البرامج دي كلها بتحتاج، يعني بتحتاج إنك أنت عشان تقدر تتحرك بتحتاج لتكاليف، عشان تقدر تهيئ وضع يعني يكون فيه مثلا كراسي، مكبرات الصوت، إذا بتستضيف ناس، الحاجات دي كلها.
نعم.
حتى نحن يعني إدارياتنا، نحن برضو عندنا 3 إدارية غير إدارية الديبوب المحلية، كلها في 4 إدارية. فلحد الآن نحن بنجد صعوبة في إنه نصل إدارياتنا دي بشكل مباشر، وإذا وقعت مشكلة على مسافة بسيطة من المحلية والمدينة الرئيسية بيكون في صعوبة وبيكون في تأخير بسبب ضعف الوسائل وضعف المقدرات.
نعم. من الناحية التقنية يعني مثلا إعداد الفيديوهات، توفر الشبكة وتوفر الكهرباء، يعني هل في مشاكل بتواجهكم في الحاجات دي؟
والله نحن لحد الآن بنعمل بالأدوات الشخصية، يعني ما عندنا مثلا كاميرا، لكن بنصور بتلفوناتنا كالعادة وبتلفون أي واحد من الشباب. في المايكات برضو، كبرات المايكات الويرلس الصغيرة دي برضو أسي الآن في واحد من الشباب هنا عنده، ونحن بنستعيره منه استعارة يعني.
نعم.
برضو لما نكون عايزين نصور بنصور. بعد ذاك هو طبعا الكهرباء دي بتعتمد بس على حسب التلفون. نعم. المنطقة ما فيها دعم بتاع كهرباء مستدام أصلا، لكن بالموجود ده يعني إحنا في النهاية قادرين ننتج الحاجة بحسب المقدرات يعني.
نعم.
لكن المجهودات كلها لا ماشي بالممتلكات الشخصية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عثمان، رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان، على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من معلومات حول مبادرة الاتحاد لنشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش ومحاربة خطاب الكراهية.
أشكرك جزيلا أستاذ أمير رمضان، وتحياتي لراديو دبنجا ومستقبل.
والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.